الرحمن الرحيم. الشباب من حفظ منهم الحديث الأول فليقرأ. حفظت وأنت حفظت وأنت يا محمد، فمن حفظ من الكبار أيضا. الشيء هذا يكفي ولو مجرد خيط، لو ها أنه يستر ببعض الستر، أما مجرد خيط يضعه ليس من الثوب فهذا قول فيه نظر. ما قول جمهور العلماء في هذا الحديث؟ نعم، سنة، ستر العاتقين سنة بحجة الإجماع على نقنق له الكرماني حديث جابر. ما هو؟ فاتزر به الحديث الآتي الذي سنقرأه. وقوله فاتزر به أي اكتفي بالإزار ولو لم يصل على عاتكك منه شيء. هذا الحديث تدل به على أن هذا للضرورة في حال عدم القدرة على الالتحاف وستر الظهر وستر العاتق، فإذا ليس كما يقول الجمهور أنه عبارة عن سنة، بل الوجوب لا يزال حاصل والضرورة لها حكمها حتى ولو صلى عريانا، والأوامر دلت على الوجوب. لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، في الثوب الواحد. وهكذا حديث جابر إن كان كذا وإن كان كذا، أي وإن كان واسعا فالتحف به. وما دام الأمر كذلك فإن الوجوب هو الصواب، لكن لا يعني أن الصلاة تبطل على بما إذا صلى بذلك وهو مكشوف العاتقين، لأن عورته مستورة، هذا أقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن علي ابن الجارود النيسابوري رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هارون بن معروف أحد مشايخ مسلم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد قال خرجت أنا وأبي حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده، وذكر بعض الحديث، يعني الحديث الذي مذكور بطوله في قصة أبي اليسر في صحيح مسلم. قال وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذبالب أي أهداب، فنكستها أي قلبتها، قلبت الجهة التي فيها أهداب إلى أعلى من أجل أخذ الأهداب وأربط، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها، والأهداب تكون في أسفل الثوب غالبا للزينة، فجئت فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، عن يساره وقف في الصلاة، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يساره، عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه بيده جميعا، بيديه جميعا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فأخذنا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت، فقال هكذا بيده، يعني شد وسطك، أي اتزر به، لأنه لم يبلغ أن يكون على ظهره وعلى عاتقه، إنما كان يمسكه يتواقص عليه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك، يعني لو أنه أخذ هذا الجانب ولفه ثم طرح إلى هذا الجهة، ثم أخذ هذا الجانب ولفه كالمتزر به ثم ربطه هنا، صار متزرا ومرتديا، صار متزرا ومرتديا، هذا إذا كان واسعا يسع أن يكون إلى أعلى. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند ثقات، محمد هو الذهلي، هارون بن معروف شيخ مسلم ثقة، وحاتم هو ابن إسماعيل ثقة، والثقة هو ابن معين والدارقطني، وقال أحمد هو أحب إلي من الدراوردي، وقال ابن سعد هو ثقة مأمون كثير الحديث. ويعقوب بن مجاهد القرشي أبو حزرة، وثقه النسائي وابن حبان وابن معين، وقال أبو زرعة لا بأس به. وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ثقة، ثقه أبو زرعة والنسائي. وجابر بن عبد الله صحابي جليل مكثر في الحديث كما تعلمون. وأبوه والد جابر أحد النقباء يوم العقبة، واذكرون أن أباه أفضل منه من حيث الفضل، وإن كان جابر أكثر حديثا لا سيما وأبوه كلمه ربه كفاحا. أبوه هو عبد الله. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم 3006، قصة في كتاب الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسار، وهذا اللفظ هنا مختصر منه. وأخرجه أبو داود من طريق يعقوب بن مجاهد به. ومعنى البردة، قال ابن الأثير في النهاية والنووي في شرح مسلم، هي شملة مخططة، وقيل كساء مربع فيه صغر يلبسه الأعراب. قوله ذهبت أن أخالف بين طرفيه إلى آخره، أي شرعت أخالف بين طرفي البردة على عاتقي، فأجعل طرفها الأيمن على العاتق الأيسر وطرفها الأيسر على العاتق الأيمن، فلم تكفني لذلك لصغرها، يعني كالمتزر، المتزر إذا كان يتزر برداء مثلا يتزر بهذا القطعة هكذا، فبدلا من أنه يحجزها في حجزته يطلعها إلى هذا الجهة، بدلا من أن يحجزها هنا يرفعها هكذا، وهكذا هذه بدلا من أن يحجزها في الحجزة يرفعها هكذا، ثم يمسكها من هنا ربط، هذا معنى الخالف بين طرفيها. قوله وكانت لها ذباذب، أي أهداب، سميت بذلك لأنها تتذبذب أي تتحرك على صاحبها إذا مشى. فنكستها بتخفيف الكاف، ويجوز تشديدها أي قلبتها، وجعل الأسفل على أعلى ليستفيد من ذبابتها في الربط بها على عاتقه، لأنها إذا كانت ذبالب من تحت ربما أراد يربط بهذا تبقى الذبابب دون فائدة ما تستر، لكن أخذ الذبالب وتطليعها من أعلى يبقى ذلك ساتر ولو بعض الصنتيات، وهذا يربطه من يربط به من على إن وصل، وإلا مسك به في هذا المكان كما فعل جابر. خالفت بين طرفيها أي بعد أن قلبها وفيت بذباذبها قليلا ولم تفي حتى يربط بعضها ببعض. قوله ثم تواقصت عليها أي أمسكت عليها بعنقي وحين وحنيته عليها لئلا تسقط. قوله قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للصلاة. وقد جاء في قصة ابن عباس رضي الله عنه أنه لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه حتى جعله عن يمينه، وهذا اللفظ المطلق فأدارني ولم يقل من خلفه هنا محمول على المقيد هناك، أي أنه أداره من خلفه لا من أمامه، أنه أدار جابرا من خلفه لا من أمامه. والظاهر أن هذه الصلاة كانت نافلة، لأن صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائض لم يكن الناس فيها بهذه القلة حتى وإن كان في السفر، بل كانوا يشهدون الجماعة معه صلى الله عليه وسلم. قوله جاء جبار بن صخر هو جبار بن أمية بن خنساء الأنصاري السلمي، فأخذنا بيديه جميعا. أي نعم في نفس الحديث. فأخذنا بيديه جميعا أي دفعهما بيديه جميعا أن يتأخرا إلى الخلف، ويكون دفعه لهما إلى الخلف بأن يأخذ بيمينه يسار جابر الذي عن يمينه، وبيساره يمين جبار بن صخر لأنه عن يساره فدفعهما هكذا. قوله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني، في هذا إشارة فيه كذلك حركة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني أي ينظر إلي نظرا متتابعا. وهذا النظر إلى جابر هو صلى الله عليه وسلم يصلي، أي للإشارة إليه لمقصود، بدليل قوله في الحديث فقال هكذا بيده، وفي رواية لأبي داود فأشار إلي أن اتزر بها، وأنه لم يكلمه حتى فرغ من الصلاة ثم كلمه كما في لفظ الحديث، وكأنه أوى لحاله أن رآه يتواقص عليها ويشد عليها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويشير إليه أن يتزر بها ويكتفي أن تكون إزارا ولو لم يبقى على ظهره منها شيء، من رحمته صلى الله عليه وسلم به. قوله لبيك أي أجيبك إجابة بعد إجابة، مفعول لفعل محذوف وثني للتأكيد. قوله فإن كان واسعا فخالف بين طرفيه أي التحف به، وخالف بين طرفيه على عاتقيك كما تقدم في الرواية الأولى، حتى تكون متزرا ومرتديا به. وقوله وإن كان ضيقا فشدده على حقك، هذا الحديث هو الذي احتج به الجمهور بفتح الحاء وكسرها وهو معقد الإزار. قال النووي المراد هنا يبلغ السرة، مراد أنه يبلغ السرة للمتزر، يرى النووي أنه إذا اتزر به يتزر به بما يغطي السرة إلى الركبة اعتبار تغطية العورتين المغلظة والمخففة. بحيث تكون السرة مستورة ضمن ما يتزر عليه، وإن لم يكن على ظهره وعاتقيه منه شيء في هذا الحال فلا بأس. وتقدم الاستدلال بهذا الحديث في شرح الذي قبله، فنذكر هنا بعض فوائده. قال النووي رحمه الله بالرقم المذكور 3006 فيه فوائد، منها جواز العمل اليسير في الصلاة أي الحركة أشار إليه نظر كذا، وأنه لا يكره إذا كان لحاجة، فإن لم يكن لحاجة كره أي الحركة في الصلاة إن كانت لحاجة، كما حمل ابنته زينب أمامة بنت زينب وكان يحملها ويضعها ويحملها إذا قام ويضعها إذا ركع، وساع الشاه إلى الجدار حين أرادت أن تمر بينه وبين سترته، وخنق الشيطان حتى وجد برد لسانه على يده والإشارة في الصلاة هكذا أيضا لمن سلم على المصلي، وجملة من ذلك تدل على أن الحركة اللازمة لا تؤثر في صحة الصلاة، وأن الحركة لغير ما حاجة ولزوم لا ينبغي ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يقتضي خشوع القلب وسكون الجوارح، لا اعتمادا على حديث لو خشع هذا لسكنت جوارحه، لكن هذا أداه في أدلة أخرى أن المأموم قال: ومنها أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، فلو خالف ووقف عن يساره فيما مر بنا أنه لا تبطل الصلاة، لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر جبارا أن يعيد ما صلى، فإنه وقف شيئا من الصلاة عن يساره. وهكذا الواحد يقف على يمين الإمام وإن وقف عن يساره حوله إلى الأمام، حوله الإمام أي يحوله إلى الخلف، فيكون هذا عبارة عن واجب على المأموم على أنهم يعتبرون سنة، فإن أخل بذلك لا تبطل به الصلاة. ومنها أن المأمومين يكون أن المأمومين يكونان صفا وراء الإمام، هذا في الرجال، أما المرأة فصف وحدها، لو صلت مع محرمها أو زوجها صلت خلفه، هو الإمام وهي المأمومة، حديث أنس. أما المنفرد من الرجال فيكون عن يمين الإمام ولا يصلي خلفه، فالصلاة تكون باطلة إن صلى المأموم خلف الصف أو خلف الإمام بمفرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإن وقف على يساري حوله الإمام. ومنها أن المأمومين أو المأمومين يكونان صفا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر، واحد إمام والباقي مأموم، هذا مذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه، فإنهم قالوا يقف الاثنان عن جانبيه، وحتى هذا القول فيه نظر، يعني من حيث أنه الدليل إلى خلافه، ثانيا في ثبوت صحته، النظر في صحته. لا لا، ينبغي أن يدخل مع الإمام منذ تكبيرة الإحرام، في لا يكون منفردا. لا يكون منفردا باعتبار أنه لو كان منفردا في تكبيرة الإحرام فات منها ما هو لازم فيها، فتبطل ببطل بطلان بعضها. نعم، لا بأس أن ينتظر من يأتي، لا يصلي بمفرده، لا يدخل في تكبيرة الإحرام مفرده، وينتظر من يأتي، أو ينظر له فجوة إن وجد مثلا الناس يفهمون ذلك ودخل معهم، أو إن استطاع أن يدخل عن يمين الإمام إن كان يسعه ذلك بغير مشقة فعل، أما أن يصلي خلف الصف منفردا فلا. الجذب هذا فيه نظر، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، وهذا قطع للصف، خلخلة للصف الأول. نعم، ما دام بجانبه فهو مأموم، ما دام بجانبه للصلاة وهو من يصلي، أما إن كان واقفا لغير صلاة فلا يصلح. لكان واقفا في صلاة يصلي، بغض النظر أن تصح صلاته أو ما تصح، ما إلينا هذا من بطلان، واقف إنسان لا يدري هو ممن يعني هو يصلي معه، يعني قد يورد إنسان بعض الإشكال يقول يصلي بجانب مكرم، أعتقد بطلان صلاة المكارم مثلا على هذا الكيفية، نقول أنت ما يدريك أنه مكرم، ومع ذلك لك أنك تصلي بجانب واحد، إن شاء الله أن صلاتك صحيحة وبغض النظر عن شأنه. قوله يرمقني أي ينظر إلي نظرا متتابعا، يرمقني، وفي هذا الحال يكون الرمق إليه كحال يعني نظر إليه لإشارة، نظر إشارة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ضيقا فاشدده على حقوك، هو بفتح الحاء وكسرها ومعقد الإزار، والمراد هنا يبلغ السرة وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد، أن يبلغ به السرة، وأنه إذا شد المئزر صلى فيه وهو ساتر ما بين سرته وركبتيه صحت صلاته، وإن كانت عورته ترى من أسفله لو كان على سطح ونحوه فإن هذا لا يضره، شأن المحرم، فإن المحرم لا ينبغى أن يلبس تحت الإحرام تبانا أو سراويل قصير، يلبس إزار وكفى، والمحرم في مثل هذا لا أحد قال بطلان صلاته، مع أنه لو كان أحد من أسفله لرأى عورته. قلنا فيه صحة صلاة من صلى وليس على عاتقه شيء، وأنه يدفع الاثنين كما سبق، وأن الحركة كذلك كما ذكر، جواز النظر للخلف، والصلاة في ثوب واحد جائزة، وأن شد المئزر وصلى شد ما بين سرته وركبته على ما ذكره، زيادة على ما ذكره هنا، على ما ذكره النووي رحمه الله. الرحمة التي تضمنها هذا الحديث من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن جابر لما رآه يتواقص على تلك الشملة، وضيق الحال الذي كانوا فيه لا يستطيع أحدهم أن يجد ثوبين يصلي فيهما، إزار ورداء أو قميص يستره كله، وإنما إن وجد شيئا من الإزار يتزر به يستر بالعار يحاول أن يوصله إلى أن يرتدي به فلا يستطيع، وأن مع العسر يسر والمشقة تجلب التيسير، وعند الفقهاء قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، ففي مثل هذا الحال لما ضاق عليه الحال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له سعة الحال بغير مشقة، وأن هذا الدين يسر، ولك أن تصلي وليس على عاتقك كونه شيء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حتى في صلاته، هذا من التعليم، تارى بالإشارة وتارى بدفعه للخلف، وفيه عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى انتهى من صلاته فيعلم، بل علم قبل ذلك وهو في الصلاة بالإشارة تارة وبالدفع إلى الخلف، عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة عند أهل العلم وعند أهل الأصول وبل حتى الحديث والفقهاء. وفيه الصلاة، صلاة الجماعة في النافلة للتعلم، ولكذا أو في بعض الأوقات بعض الأحوال كما صنع جابر، كما صنع جبار، وكما صنع ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة ليتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الغرض، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولم يكن هذا ديدنه في غير قيام الليل أنهم يصلون جماعة، لكن هذا لغرض التعلم، فصلى بجانبه شيء يعني الصلاة لذلك الشأن، وصلى تارة بالناس ليعلمهم كما صلى يعني أم سليم وباليتيم، لما ذهب إلى بيت عتبان بن مالك من أجل أنه دعاه وصلي له كذا وصلوا معه، إما في صلاة فرض وإما في غيره، تارة في بعض الأحوال، فيكون ذلك لا على سبيل الاستمرار، إذ أن الجماعة في الخمس المفروضة وفيما جاء فيه الدليل في غيرها من نهار أو ليل. ولو أن إنسانا داوم على قيام الليل في سائر السنة، سنة قيام الليل مع أهله وأهل البيت يصلون جماعة، صارت بدعة، صير بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معترضة أمامه، فلما أراد أن يوتر أيقظها فأوترت، ولم يذكر أنها صلت بجانبه. أو كذلك بعض نسائه كنا يصلين معه في البيت، أو ماذا عن خلفه، صلت خلفه. صلى جميعا، المقصود صلى جميعا أي كلهم، كل واحد منهم صلى، صلى لنفسه. وفي هذا أيضا دلالة في قوله فنكستها استغلال الشيء القليل ليستفاد منه، فإن هذه الذبابة على قلتها وصغرها أراد أن يستفيد منها. والشافعي يقول وقد يرفق بالقليل، وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. فإذا كان الشيء القليل فيه رفق ربما وسع الإنسان واقتصد فيه وجد فيه خيرا، والكثير قد يخرق ويصرف فيه فلا يجد فيه بركة ولا يكفي. وهذه الذبابة عبارة عن أهداب تكون في الثوب من أسفل، لو تركها ما كان لها فائدة، فأراد أن تكون من أعلى ويكون ذلك استفاد منه ولو في الربط، قلبها. وهذا من الحكمة وحسن التدبير، الاستفادة من الشيء في اللباس وفي غيره. التفكير في الاستفادة من الشيء أمر مهم، وهو من الاقتصاد الشرعي وحسن التدبير. وفي هذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاطب أحد أصحابه يخاطبه باسمه يا فلان، وهذا من حسن أدب، من حسن الأدب والتربية في من تعرفه أن تقول يا فلان، تسميه وتذكر ما توجهه فيه. وحسن أدبهم أيضا واستجابتهم لبيك يا رسول الله. وفيه أن الواسع الشيء الذي يسع الإنسان يكون بحسبه، والشيء الذي هو ضيق يكون بحسبه. وعند الناس مثال يقول على قدر لحافك امتد، على قدر لحافك امتد، فلو امتد ولحافه قصير ضرب البرد رجليه أو رأسه، ولكن يكفت نفسه قليل ويلتحف وينام. وفي هذا الحديث أن نظر المصلي لا يكون بالتفات بحيث أنه يلتفت بوجهه، ولكن كون النظر يمر هكذا أو هكذا، يرمق، يسمى رمقة، الرمق للحاجة لا بأس. وأنه قال وأنا لا أشعر، لو رأى تلك الخطرات أو اللحظات من النبي صلى الله عليه وسلم لفطن لها. ففيه التفطن والتنبه للإشارات المهمة، وأن هذا من الذكاء. لهذا نبه جابر رضي الله عنه على قوله وأنا لا أشعر، أي ما انتبهت لتلك النظرة، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمقني، بينما لو رأيته يرمق إلي لفهمت المقصود أو أقل ما فيه، كان في يعني شيء ينبهني على شيء، أنظر ما هو الشأن، ما المراد. والإشارات وما كان من بابها، يعني إشارات القول وإشارات الفعل وما كان من بابها، استعمالها عند العرب مشهور، حتى قالوا في المثل الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا، خبطه ما يفهم، لكن الحر إشارة خلاص وصلت، هكذا المقصود في هذا في لفظ أو ما إلى ذلك وصل. استدلوا بهذا الحديث على قاعدة الأهم فالأهم، تقديم الأهم فالأهم، فإن الأهم فالأهم أمر مطلوب في الدعوة وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إليهم قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذا في البخاري في لفظ صحيح أن يقول لا إله إلا الله، ثم ذكر له الصلاة، ثم ذكر ما يليها زكاة مما هو مذكور في الحديث. وهذا الحديث أصل في البدء بالأهم فالأهم في الشؤون، ولا يعني ذلك إهمال المهم، المهم معتبر، لكن إن لم يكن إلا الاضطرار إلى أن تبدأ بشيء قبل شيء فرتب ترتيبا حسنا، رتب ترتيبا حسنا كما ذكر النووي فيما مضى أنه يرتب الشيء الأهم فالأهم، لأنه لا يطيق أن يجمع الكل. فجابر لو كان يسعه أن يتزر ويلتحف هذا ما في إشكال، لكن لما لم يكن يسعه ذلك بدأ بستر العورة المهمة وترك ما عدا ذلك الصلاة صحيحة. بينما لو غطى، أيصلح مثلا أن يأخذ الإنسان ويغطي كتفيه ويرتدي ويترك نفسه عريان؟ بطلت الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا أن الحق وسط الإنسان بدلالة شد على وسطك، فالحق وسط الإنسان، سواء قيل هذا في الطول أو يكون يعني ذلك من حيث الوزن أو ما أراده الله عز وجل بدلالة هذا الحديث، شد به على وسطك فلما فرغ إلى آخره. واستفيد من هذا العدل، لم يكن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا بهذا، بل دفعهما معا، أخذوا منه العدل، يؤخذ منه العدل، حتى في لو قال لماذا دفعني وترك فلان، أخرني أنا وما أخره، ما زال بجانبه لكن أخرهما جميعا. وهذا يلاحظ في مثل هذا الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها في أصحابه. وفي هذا أن من يجهل يعذر، فما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ولا جبارا ولا ابن عباس على وقوفهما عن يسار حين وقفا، مع أن هذا خطأ في هذا الفعل، لكنه يعذر بذلك ويعلم، يعذر ويعلم برفق. وأن الشدة على المتعلم في مثل هذا الحال، الشدة على المتعلم الذي يريد أن يتبصر، ليست في موضعها ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسان مثلا وقف عن جانبك لا يدري، ثم قلت يا جاهل لماذا ما تقف هذا، قل يا أخي أنا ما أدري علمني، لو قلت لي وقف هنا أقول جزاك الله خيرا دون ما تعاتبني هذا العتاب، كان هذا في غير موضعه. الشدة في مثل هذا الحال غلط في من يطلب التعلم ويبتغيه ويلتمسه، هذا مشكور مأجور، والشدة عليه والعتاب له ليس موضعه. إنما الذي يعاتب والذي كذلك يزجر المعاند، أما هذا ما هو معاند. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، لما عطس بعضنا قال يرحمك الله، قال بعد أن فرق يعني أنا هروه عن الكلام كذا، فجعل الناس يصمتونني، قال فلما فرغت والله ما كهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كهره ولا عاتبه، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذه تعليقة يسيرة، لا على سبيل يعني على ضعفنا ولا على سبيل الاستيعاب لفوائد الحديث. وأما حديث أبي اليسر فإنه بحر لا ساحل له في الفوائد والعلم، حديث جابر الذي في آخر الذي كتاب الزهد والرقاد من حيث فوائده والعلوم التي تنبني عليه، لكن هذه قطعة منه. وكنا علقنا عليه ببعض التعليقات في درسنا حين مررنا على صحيح مسلم على حديث جابر، ولكن لا على سبيل الاستيعاب،